أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجوز لنا أن نجري الاستصحاب بعدما أجرينا أو طبقنا، إذا صح التعبير، أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة، أم أن جريان قاعدة الطهارة في المقام يمنع من جريان الاستصحاب باعتبار عدم الموضوع له واللغوية في جريانه، عدم ترتب الأثر عليه؟ وقلنا إن هذا الإشكال ينطرد، الموضوع باق، وذلك بالالتفات إلى هذه الحيثية: جريان القاعدة بلحاظ الشك الأول، وأما جريان الاستصحاب فهو بلحاظ الشك الثاني. فلذلك الموضوع باق ولا ضائرة في جريان الاستصحاب. بعد ذلك بينا مطلبا دقيقا أفاده الماسك، وقال إن الذي ينبغي أن يقال إن كان الجاري بلحاظ الشك الأول هو الاستصحاب فلا ينبغي أن نجريه بلحاظ الشك الثاني. لماذا لا ينبغي أن نجريه؟ لأن العرف يرى أن الشك الثاني يجري فيه الاستصحاب الأول الذي أجرينا، ورغم أن الدقة العقلية تقول إن الشك الثاني موضوع آخر غير الأول، لكن النظرة العرفية تلغي هذه النظرة الدقية، وباعتبار أن جريان الاستصحاب يبتني على النظرة العرفية فلا معنى لجريان الاستصحاب في الشك الثاني. أما إذا كان الجاري هو أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة فلا إشكال في جريان الاستصحاب، لأن الموضوع باق. طيب، في هذا اليوم يعطينا الماتن مثالا. احنا وين وصلنا في التطبيق؟ 85 اي سطر؟ اي، وان كان المحرز ايوه بالجملة لا يرى العرف بعد اطلاعه على عموم الاستصحاب في مقام علاج الشك المتجدد الا تعبدا واحدا موضوعه اليقين الاول، ويغفل عن التعبد الاخر المبتني على إعمال العموم في الشكل الأول، وذلك كاشف عن انصراف العموم. يعني صحيح أن الاستصحاب دليله عام، المفروض ينطبق على الشك الثاني غير الاستصحاب اللي جرى على الشك الأول، عرفنا؟ فكيف اكتفينا بالاستصحاب الأول؟ يقول ها، لأن العرف يلغي هذه الدقة العقلية ويرى أن الاستصحاب الأول فيه الكفاية وتترتب عليه المكاسب، عرفنا؟ أي. ويغفل عن التعبد الآخر المبتني على إعمال العموم في الشك الأول، وذلك كاشف عن انصراف العموم وعدم صلاحيته لبيان مثل هذه الأفراد حسب المتفاهم العرفي. وقلنا هذا إجابة لإشكال الشيخ، شلون يقول إن هذا يحقق من الإجابة. وإن كان المحرج أصلا آخر غير الاستصحاب كأصالة الطهارة، فالظاهر أنه لا مانع من تطبيق عموم الاستصحاب في الشك المتجدد لعموم دليله وعدم غفلة العرف عنه، بل يكون من حيثية الشك المتجدد مقدما على قاعدة الطهارة كما يقدم الاستصحاب على القاعدة في سائر الموارد، عرفنا؟ حاكم عليه. وإن كانت تنفرد بالجريان من حيثية الشك الأول، لأن واضح الاستصحاب ما يجري لأن يحتاج يقين سابق، احنا جينا قلنا شفنا الماء فيه صفرة غبارية اللي قلنا، لاحظنا؟ فهذا واضح تجري ماذا؟ قاعدة الطهارة في الشك الأول، هذا الغبار اللي يسمينا. بس بعدين لما صار شك طائري أو طيري، لاحظنا؟ قلنا قلنا يجوز بل يتعين بل يقدم الاستصحاب في جريانه على شنو؟ اي لان قاعدة الطهارة تحرز لنا اصل الطهارة، فكان الشيء طاهر لان شك بسبب ماذا؟ يعني النجاسة الطيرية اذا صح التعبير، فنجري الاستصحاب. نعم. وإن كانت تنفرد القاعدة بالجريان من حيثية الشك الغباري حتى في الزمان الثاني لعدم الموضوع للاستصحاب بالإضافة إليها كما تقدم، نعم الزمان الثاني شو حتى الزمان الثاني لك الزمان الأول الزمان الثاني أي يعني بلحظة الشك الأول في الزمان الثاني عندما نشك، عرفنا؟ أي يعني الشك الأول أن الشك الغباري باقي أيضا معاه حتى في الزمان الثاني اللي صار شك طائري يجتمع مع الشك الثاني بهذا اللحاظ، يعني ويقصد الشك الثاني اللي جاي من الشك الطائري. كنا ننتبه مثلا، يقول شوف هذا المثال الجميل أعطاه المال، إذا شك في الثوب أنه من شعر الكلب أو الماعز فجرت أصالة الطهارة، ثم احتملنا ملاقات الثوب للنجاسة بعد خياطته، بعد ما خطناه قلناها لعل الطير الذي مر وكان ينقط دم، فالشك في طهارته بعد خياطته من حيثية احتمال كونه من شعر الكلب مجرى لقاعدة الطهارة، ومن حيثية احتمال ملاقاته للنجاسة مجرى الاستصحاب. نفس مثالنا ترى، بس تغير من الـ يعني كلب وش اسمه هذا ودم، احنا قلنا غبار ودم نفس. فيجتمع الاستصحاب مع القاعدة بلحاظ اختلاف الحيثية لإطلاق دليليهما أو دليلهما، وإن كان مقدما عليها أي الاستصحاب في الحيثية الواحدة، ولذا يقدم عليها في الحيثية الثانية نظير اجتماع قاعدة الطهارة أو الاستصحاب مع البينة في الفرض لو قامت البينة على كون الثوب من شعر الماعز، شلي يتقدم بينة أو على عدم تنجسه بنجاسة عرضية، نأخذ بالبينة معه؟ هذا هو الظاهر من أدلة الأصول بعد تحكيم المرتكزات في الجمع بين مؤدياتها. هذا اللي يعني ينبغي أن يقال، هذا كله ينبغي أن يقال، يعني إن لا مانع من جريان الأصل الثاني بعد جريان الأصل الأول في الزمان الثاني بلحاظ النجاسة المشكوكة الحاصلة من سبب ثاني. والقول بأنه لا موضوعية لها أو لا جريان نفيناها. واضح التكرار؟ طيب، بقي الكلام في الأصول غير الإحرازية. احنا قلنا عندنا أصول سميناها المحرزة، قاعدة الطهارة والاستصحاب، نعم، وعندنا أصول غير إحرازية مثل الاحتياط والبراءة. طيب، يقول طبعا هذه شو الهدف منها؟ فقط رفع التحير إذا صح التعبير، مع البراءة رفع التحير، وهكذا الاحتياط أيضا يقول لك احتار يعني لإحراز الواقع إذا صح التعبير أيضا. يقول ومن الظاهر أن ما تقدم من الوجوه المصححة للاستصحاب لا يجري فيها في هذه الأصول غير المحرزة، لأن ما تحرز لنا شيء. احنا ذيك قلنا نحرز الواقع، أما نحرز الواقع بالعلم الوجداني أو نحرز الواقع بالعلم التعبدي إذا صح التعبير، بما أن احنا بعد قلنا ما في عندنا علم تعبدي وإنما شنو؟ قلنا إذا صح التعبير يعني قامت مقام العلم التعبدي، قامت لا يجري فيها، بل حيث كانت مؤديات هذه الأصول غير الإحرازية أحكاما طريقية مباينة للحكم الواقعي، فلا مجال لفرض الشك في ارتفاعها، بما يحتمل معه ارتفاع الحكم الواقعي لينظر في الاستصحاب حينئذ، لأن نحن ما نريد بهذا نعرف حكم واقعي. طبعا في الاحتياط قد يقال ان احنا نجري الاحتياط بلحاظ احراز الحكم الواقع، بس هذا في البراءة قطعا لا. واضح؟ هي. نعم، قد يشك في ارتفاعها لاحتمال انتهاء موضوعها او طروء الرافع له. يعني احنا الان اجرينا شنو؟ اجرينا البراءة. لما اجرينا البراءة الحقيقة مؤداش انه الشيء صار لنا حلال، يعني التدخين صار لنا حلال، صح؟ الان نشك في ارتفاع الحلية للتدخين. نعم، قد يشك في ارتفاعها لاحتمال انتهاء موضوعها او طروء الرافع لها لو كانت شرعية، كما هو الحال في سائر الاحكام الشرعية. يعني طبعا في البراءة مرة نجريها عقليا ومرة نجريها شرعيا، الكلام بأن لو أجريناها شرعا ثم أثبتنا بها حكما شرعيا ثم شككنا في ارتفاع هذا الحكم الشرعي فيجوز لنا استصحاب هذا الحكم الشرعي. واضح لنا الفكرة؟ استصحاب الحلية، استصحاب الحلية. فإحنا في الحقيقة نستصحب الحكم، إذ لا معنى لاستصحاب نفس الأصل، أصل إحنا أجريناه، لكن نستصحب ماذا؟ الشيء إن كان حلالا من ثبتت حليته بالأصل العملي اللي هو أي البراءة. يعني قلنا أن السفن حلال، يعني مؤدى البراءة أن السفن حلال. الآن نشك ارتفعت الحلية ولا ما ارتفعت بسبب مثلا طروع عنوان آخر، معي؟ نستصحب الحلية. طيب، بعد أن انتهينا من هذا البحث عندنا بحث جديد لعلنا ألمحنا إلى هذا البحث، خلاصة هذا البحث عندما نقول لا تنقض اليقين بالشك. وضحنا المراد من اليقين إذا صح التعبير، الآن اتضح عندما يقال لنا ما هو المراد باليقين، نقول اليقين المراد به هو الإحراز، أن يكون الشيء له ثبوت تحقق، أكثر من هذا ما نريده. ولذلك قلنا اليقين لن يؤخذ على نحو شنو؟ الموضوعية، وإن كان الظاهر من نفس العبارة أن لليقين موضوعية، بس احنا رفعنا اليد عن هذا الظهور لأننا رأينا قرائن تدلل على لابدية رفع اليد عن هذا الظهور. من هذه القرائن كما قلنا سيرة المتسرعة في إجراء الاستصحاب شنو في الطرق والأمارات والأصول العملية الثابتة كما إذا أثبتت حكما شرعيا كما هنا مع نستطيع أن نثبت الاستصحاب مع أنه لا يقين سابق. فإذا اليقين يراد به الإحرام أو الثبوت على تقدير الثبوت كما عبر الأخند، وهو نفس كلام الشيخ في المعنى. هنا أيضا ماذا يراد؟ شنه اللي قابل اليقين اللي ما ننقض به ماذا؟ اليقين السابق. هل هو الشك بمعنى تساوي الطرفين أو اعتدال النقيضين كما يقال الوجود والعدم، أو يراد باليقين ما يقابل اليقين ما يشمل الشك اعتدال الطرفين، ما يشمل الوهم ما يشمل الظن؟ طبعا تعبيرات بعض اللغويين مختلفة. قسم من اللغويين جعل المقابل لليقين هو شنو؟ الشك بمعنى اعتدال النقيضين. وأكثر اللغويين في معاجم اللغة يقولون إن المقابل لليقين هو الشك بما يشمل الظن، يعني رجحان أحد الطرفين على الآخر، والشك بما يشمل الوهم، والشك بما يشمل اعتدال الطرفين. فيصير لنا هنعم الآن احنا نريد ان نثبت ان الشك المستخدم في الروايات يراد به هذا. هنا نحتاج شوية نلمح عندما نقول اليقين لا ينقض الا بيقين مثله. طبعا كما هو واضح لكم اذا انا عندي يقين بالطهارة 100% اني عندي الطهارة، بس تالي صارت عندي مثلا ماذا انتقضت الطهارة بظن متاخر للعلم يوجد الاطمئنان، هذا واضح. بعد ما اقول اللي بدرجة 90 أو 95% هذا ما ينقض اليقين السابق، لان هذا شنو معتبر من الناحية الشرعية، الظن اللي يسميه الظن المتاخم للعلم هذا الاعتبار. معنى الكلام في انه لا لم يصل الى هذا الحد 70% مثلا عرفنا، اما اذا تعدى 90 هذا يسمونه ظن متاخم للعلم، فيكون عندنا ماذا؟ هذا الامر في اذهاننا بين معقوفتين او بين قوسين. طيب الماتن وغيره من الاصوليين يستظهرون ان بعض التعبيرات التي جاءت في معاجم اللغة غير صحيحة، والصحيح هو ان الذي يقابل اليقين هو الشك بالمعنى الأعم الشامل للظن والوهم واعتدال الطرفين. وعندهم دليل على ذلك، أهم دليل عندهم استعمال القرآن الكريم للشك في المعاني الثلاثة إذا صح التعبير. معين؟ فيستظهر من هذا الاستعمال القرآني أن الذي يقابل اليقين الجائي في الروايات هو الشك بهذا المعنى العام، وليس الشك بمعنى اعتدال الطرفين الذي جاء في بعض قواميس اللغة. نعم، ولننظر إلى هذا. قال الأمر الثاني: الظاهر أن المراد بالشك ما يقابل اليقين، فيعم الظن والوهم، لأنه معناه لغة كما يشمل نفس اللي هو اعتدال الطرفين كما هو واضح عرفنا. كما جاء في جمهرة اللغة. والقاموس ومجمع البحرين، بل جاء في مجمع البحرين أن ذلك هو المنقول عن أئمة اللغة، يعني هذا هو القول الراجح الذي يكاد أن يكون إجماعا منقول بهذا المعنى، إجماع لغوي. أكثر من ذلك، هذا هو المنسبق منه عرفا المؤيد بظهور بعض النصوص قاعدة التجاوز، لأن عندنا نص في قاعدة التجاوز، تزور عندنا عدة نصوص في قاعدة التجاوز اللي منها مثلا منها قال إيه ما ذكر إلا بعد أن يعني انتهى من العمل، قال هو ما يعني حينما كان في العمل كان أذكر كذا يصبحون. عندنا نص ثاني في بلد النص الثاني يقول إنه يعني دخل الصلاة ونسي أن يمسح على رأسه، يعني الوضوء ليس مقدمة للصلاة، من أجزاء الوضوء مسح الرأس، هذا يعني في الحقيقة نسي أن يمسح على رأسه ورجليه. فيقول الإمام فيقول اللي كذا أي مضمون النص، يعني يقول إن كان هذا اللي تيقن، إن كان تيقن إن ما مسح فليعود، إن تيقن إن ما مسح فليعود، وليأخذ من بلل مضمون النص كذا من بلل لحيته ثم ليمسح به على رأسه. نعم هذا تقريبا مضمون الرواية. فالشاهد ان الامام يؤكد على لفظة ماذا تيقن، يعني ان لم يتيقن، ان لم يحصل له الاعتقاد الجازم يعني فليمضي حتى اذا كان عند ظن فليمضي. المدار في رجوعه ولا بدية إكمال وضوئه إذا صح التعبير على شنو؟ اليقين المقابل للأمور الثلاثة في قاعدة التجاوز، يعني إن تيقن أنه لم يمسح على رأسه ورجليه ما يجوز لأن ماذا يمضي في صلاته، بل لا بد أن يهدم صلاته ثم ليرجع ويكمل وضوءه. مثلا الآن هو سوى مثلا كبر وشوف مثلا شنو في بلل على لحيته مثلا، هذا يهدم صلاته ويرجع يأخذ من بلل لحيته أو أشفار عينيه ثم يمسح به على رأسه ورجليه، فيكون قد أكمل وضوءه ويسرع في الصلاة من جديد. الشاهد أن لفظة أنه إن استيقن الجائي في النص يقابل فيه الأمور الثلاثة، يقابل إن كان شاكا مضى، إن كان ظنا مضى، إن كان واهما مضى. أما إذا استيقن هل يجوز أن يمضي؟ ما يقدر هذا إذن. ولذلك يقول بظهور بعض نصوص قاعدة التجاوز وكذلك الشك في ركعات الصلاة، نفس الكلام، لأن في بعض النصوص إذا تيقن بعد يقدر يمسير ما يقدر، في إرادته لمقابلته باليقين وفرض صورة الظن معه فيه، بل هو الظاهر، هذا القرينة نمر واحد في الروايات، القرينة نمر اثنين، استعمل اليقين في القرآن الكريم فيما يقابل الظن والوهم والشك، كما جاء هكذا في قول إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني من كان على يقين بالآخرة ومن كان في شك ما عنده يقين. طبعا عندنا استعمال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بس هذا الاستعمال جاء الظن في بعض تعبيرات اللغة العربية بمعنى اليقين، عرفنا يراد به الجزم، ولعل هذه ملاقات الله تبارك وتعالى باعتبار يعني ما يشوب المطلب من إشكالات
فكأن يعني الظن يكتفى به بأن يصير إلى السمنة المتاخم للعلم الذي يكتفى به. يعني طبعا هناك مراتب للعلم في ملاقاة الله. المرتبة الأولى التي يصل إليها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون يعني، بس في مراتب لعامة الناس لا يصلوا إلى هذه المرتبة، لكن عندهم ماذا؟ شيء يوجب الإطمئنان لأنفسهم عبر عن الذي لا يظنون أنهم ملاق ربهم. ولذلك جاءت التفاسير أنه يراد الظنها هنا اليقين، عرفنا اليقين بهذا المعنى اللي احنا أوضحناه، وتعقيبه بالبيان في قوله إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. نعم أي. أي آية؟ اقرأ الآية كاملة للواحد اللي عنده قرآن. إن كنتم أنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني إنما أنا أعبد الله على يقين، وأنتم إن كنتم في هذا شك من ديني فأنا أيضا ما أعبد هذه الآلهة التي اصطنعتموها لأنفسكم وكنتم أنتم أيضا على شك فيها، أما أنا على يقين جازم بعبادتي للحق تبارك وتعالى. هذا معنى الآية. أيوة، فيعني النبي بيروح أن على يقين تام وهم على شك، يعني إما على ظن أو على وهم أو على شنو؟ أيوة، شك أو ظن أو وهم. إن كنتم بشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وجعله موضوعا للسؤال في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فهنا الشك جعل الذنوب، ها يعني يتاح لك أن تسأل سواء كنت ظنا أو شكا أو واهما لتصل إلى مرتبة يقين. ووصف الشك بالرأي في مثل قوله تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، الرأي يقصد من يعني نقول ارتاب بمعنى شك، لكن ارتاب بمعنى حصلت له أسباب الشك، معنى يعني هناك دواعي على أساسها يحدث في نفسي هذا الشك. الشك فإذا هنا يعني وصف بأنه حصول دواعي، فيراد سواء كانت الدواعي هذه اللي تحدث هذا الشك، شك بمعنى اعتذار طرفين أو شك بمعنى الظن أو شك بمعنى الوهم المقابل للظن. طيب ماذا تقول فيما قاله بعض اللغويين والظاهر أن تخصيصه بتساوي الاحتمالين اصطلاح متأخر من لدن المناطق، نظير جعل الوهم مقابل للظن، ولا مجال لحمل نصوص المقام وغيرها عليه حتى يقول المراد بالشك هنا هو ماذا؟ اعتدال الطرفين كما قيل، ولا سيما مع ما في نصوص المقام من مقابلته باليقين بنحو يظهر منه الانحصار بهما واستيفاء الأقسام، يعني القضية حاصرة، أما يقين ولا شك بمعنى الأقسام ثلاثة، عرفنا؟ ولا فما قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه مثلا بالظن، معنى؟ لا تنقض اليقين بالشك، لا واضح الوهم طبعا أسوأ أنه فلا ينقض، إذا يعني إذا كان الشك لا ينقض فمن باب أولى لا ينقض الوهم، بس واضح أنه أيضا الظن لا ينقض بما يشمل الشك، يعني نريد أنه بما أن القسمة حاصرة وبما أن المقابلة تامة بين الطرفين فيصير هنا عموم لاستيفاء الأقسام الثلاثة، ما دلتوا معي؟ واستيفاء الأقسام وتضمنها حصر الناقض لليقين باليقين فقط، هذا لابد تحطون عدويه. طبعا في ناقض اللي سميناه الظن المتاخم للعلم، لكن هذا عين فهم الناقض اليقين باليقين، عرفنا؟ وعدم الاعتناء باحتمال الشخص للنوم بمثل تحريك شيء إلى جنبي وهو لا يعلم، مع أن هذا شنو؟ واضح أنه يوجب الظن، يعني الواحد إذا حرك شيئا إلى جنبي وهو لا يعلم به معنى أن خلاص راح في النوم مثل ما نقول إحنا في سابع نومه. بس يعني يظن عند ظن غالب على أنه خلاص يعني نام ما عنده وعي، لكن مع ذلك يقول للإمام يقول له هذا ما يكفي، أنت لا بد أن تبني على يقينك السابق حتى مع هذا إذا حركت إلى جنبك شيء ولم تحس به هذا ما يكفي ناقضا بعد أحد. حتى يعني معناه أن حتى الظن لا يكفي أن يكون ناقضا، عرفنا؟ فشيء المقابل المراد بالشك بما يعم الظن، هذا اللي نريده كقرينة توضح لنا في هذه الرواية. يعني لو قال شخص دلل على وجود رواية استخدم فيها الشك ويعني بما يشمل الظن، لكانت هذه الرواية خير دليل، لكانت الرواية خير دليل. نعم، الذي هو من سلخ الإمارة الموجبة غالبا للظن به، والاتفاق العمل على اليقين السابق بمثل احتمال وقوع الدم على المصلي في أثناء الصلاة الذي هو ضعيف جدا. عرفنا أن الواحد انتهى من صلاته أو لا وهو يصلي، مع ما مرت علينا الروايات اللي نحمل على أنه سقط عليه في أثناء الصلاة الدم، يعني مع أن هذا الاحتمال ضعيف، لكن ليش يتعين حمله على هذا حتى نصحح الصلاة؟ ولذلك كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم بل صرح بتطبيق الشك على الظن بإصابة الدم للثوب في صحيحة زرارة الثانية، ارجعوا إليها صحيحة زرارة تكون في تقريره. ومنه يظهر جريان مع الوثوق والإطمئنان بانتقاض الحالة السابقة، بس هذا مو دائما يعني بناء على حجية من باب الروايات ما يصلح هذا، كن ننتبه، عرفنا؟ ومنه يظهر جريان مع الوثوق والإطمئنان بانتقاض الحالة السابقة، بل ذلك يصلح للردع لو فرض حجيته في نفسه ببناء العقلاء كما قد يدعى. إيه نعم، هذا اللي أيد اللي قلناه، يعني إيش نريد؟ نريد أن الوثوق والإطمئنان والظن المتاخم للعلم هذا يقين، فيصح أن ننقض به يقين السابق، عرفنا ليش يقول؟ إيه عليكم السلام. ومنه يظهر جريان مع الوثوق بانتقاض الحال السابق، قبل ذلك يصلح للردع عنه لو فرض حجيت من بمناع كما قد يدعى. فما يمكن استفادة الرجع عنه من نصوص أخرى واردة في قاعدة التجاوز وطهارة الماء وغيرها، والكلام بذلك مقام آخر. هذا وقد استدل، يأتينا الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.